والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة، حيث نواصل الحديث في سورة صاد المباركة، وتحديدا في الآيات 20-25. وبداية نستمع إلى تلاوة الآية 20 من هذه السورة المباركة.
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
جرى الحديث في الحلقة الماضية حول النبي داود عليه السلام، الذي كانت الجبال والطيور تتناغم مع تسبيحه لله تعالى. تواصل هذه الآية استعراض نعم الله على داود عليه السلام، حيث قال تعالى: وشددنا ملكه، أي ثبتنا وأحكمنا مملكته، بحيث كان العصاة والطغاة من أعدائه يحسبون لمملكته 1000 حساب لقوتها. وإضافة إلى هذا، فقد آتيناه الحكمة والعلم والمعرفة في حسن تدبير أمور البلاد، وقد تكون الحكمة أحيانا ذات جانب علمي، ويعبر عنها بالمعارف العالية، وأخرى لها جانب عملي ويعبر عنها بالأخلاق والعمل الصالح، وقد كان لداود في جميعها باع طويل. وآخر نعمة إلهية أنعمها الله على داود هي تمكنه من القضاء والحكم بصورة صحيحة وعادلة وفصل الخطاب. نستلهم من الآية بعضا من المفاهيم والدروس، منها يجب أن تبنى دعائم أي حكومة على أساس الحكمة والعدل لتحافظ على حقوق الله تعالى وحقوق الناس معا. يجب أن يكون زمام الحكومة بيد الرجال الصالحين من الناس لتحظى بالطابع الشرعي. أما الآن أيها الأحبة، نصغي إلى تلاوة مرتلة للآيات 21 حتى 25 من سورة صاد المباركة.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
أيها الأفاضل، تتمة للآيات السابقة التي استعرضت الصفات الخاصة بداود عليه السلام والنعم الإلهية التي أنزلها الباري عز وجل عليه، يبين القرآن المجيد أحداث قضية عرضت عليه. ففي البداية يخاطب القرآن المجيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ كلمة الخصم تطلق غالبا على الطرفين المتنازعين. تسوروا مشتقة من سور، وهو الحائط العالي الذي يبنى حول البيت أو المدينة، وتعني هذه الكلمة في الأصل القفز أو الصعود إلى الأعلى. كلمة محراب تعني صدر المجلس أو الغرف العليا، ولأنها أصبحت محلا للعبادة أخذ تدريجيا يطلق عليها اسم المعبد، وتصطلح اليوم على المكان الذي يقف فيه أمام الجماعة لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة. وقيل إن محراب المسجد سمي محرابا لكونه مكانا للحرب مع الشيطان وهو النفس. على أي حال، فرغم أن داود عليه السلام كان محاطا بأعداد كبيرة من الجند والحرس، إلا أن طرفي النزاع تمكنا من طريق غير مألوف تسور جدران المحراب والظهور أمام داود عليه السلام فجأة، ففزع عند رؤيتهما إذ دخل عليه بدون استئذان ومن دون إعلام مسبق، وظن داود عليه السلام أنهما يكنان له السوء ففزع منهم، إلا أنهما عمدا بسرعة إلى تطيب نفسه وإسكان روعه، وقال له: لا تخف، نحن متخاصمان، تجاوز أحدنا على الآخر، فاحكم الآن بيننا ولا تتحيز في حكمك وأرشدنا إلى الطريق الصحيح، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. كلمة تشطط تعني البعيد جدا، ولكون الظلم والطغيان يبعدان الإنسان كثيرا عن الحق، فكلمة شطط تعني الابتعاد عن الحق. فتقدم أحد الخصمين وطرح المشكلة على داود وقال: هذا أخي يمتلك 99 نعجة، وأنا لا أمتلك إلا نعجة واحدة، وإنه يصر علي أن أعطيه نعجتي ليضمها إلى بقية نعاجه، وقد شدد علي في القول وأغلظ. هنا التفت داود عليه السلام إلى المدعي قبل أن يستمع إلى كلام الآخر، وقال: ما معناه من البديهي أنه ظلمك بطلبه ضم نعجتك إلى نعاجه، مضيفا أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ أن الكثير من الأصدقاء والمخالط يبغي بعضهم على صاحبه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم قلة. وقد غرق في التفكير بعد مغادرة الخصمين، فأدرك عليه السلام أنه كان عليه أن يتريث في إصدار الأحكام ولا يتعجل في إصدارها، وكان عليه أن يسأل الطرف الثاني أيضا ثم يحكم بينهما. لذا ندم كثيرا على عمله هذا، وظن إنما فتنة الباري عز وجل بهذه الحادثة. وهنا أدركته طبيعته، وهي أنه أواب، إذ طلب العفو والمغفرة من ربه وخر راكعا تائبا إلى الله العزيز الحكيم. تعلمنا الآيات دروسا كثيرة، منها: على الخصوم أن يطلب من القاضي الحكم بالعدل، لا أن يمارس الضغط عليه لاستصدار الحكم لصالح أحدهما ضد الآخر. إن تطبيق مبدأ العدالة في المجتمع سبب لهداية الناس إلى الصراط المستقيم. إن الأموال والثروات المادية لا تشبع الإنسان، فكلما حصل المرء على مال طلب آخر وهكذا. وقد صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث. إن الحكم والقضاء بحق الآخرين يحتاج إلى ثبات النفس واستقرارها، وينبغي تجنب الحكم على الآخرين في غيرها من الحالات. إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، سائلين الله تعالى أن يحسن عواقب أمورنا بلطفه وكرمه، وأن يلهمنا التقوى في الحكم والقضاء بين الآخرين. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى المرأة في الإسلام عند 1:22، ومن ثم نقدم إليكم مكارم الأخلاق عند 1:32. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:47، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. زملاؤنا في قسم القرآن والمعارف يقدموا إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:06. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. إن مجمل الأدب العربي المعاصر الذي يتعرض للمرأة لم يفتر من سب وشتم أولئك الذين يطلقون نساءهم، ولم يكل عن محاربة الشرع الإسلامي الذي تبنى هذا الموقف. فبدل أن يقدم هذا الأدب حلولاً هادفة لمشكلة العصر، يأبى إلا أن يزيد الطين بلة والأمر سوءاً والأحوال تردياً إلى أسفل سافلين. إن الكثير من الكتاب والأدباء يتظاهرون بإشفاقهم على المرأة ويذرفون دموع التماسيح كي يخدعوا السذج وبسطاء التفكير وسطحيته بأحاديثهم المعسولة، والله يشهد والواقع يبرهن على أن ما يذهبون إليه هو محض افتراء وتأويل باطل. والعجب كل العجب أن يسكت هؤلاء الكفرة والمنافقون عن أوروبا وأمريكا، اللتين تبنتا قانون الطلاق ويهاجم الإسلام للسبب نفسه. إن الدافع الذي يحركهم ضد الإسلام هو الحقد عليه، أما حب الحقيقة فهم منه براء. ثم إن نسبة الطلاق في العالم الكافر تنافس نسبة الزواج، بل تكاد النسبتان في بعض الدول تتساويان. وهكذا نلفي الطلاق قد صار قاعدة عامة وعادة مألوفة لدى الناس هناك، غير أن الطلاق في الإسلام يعتبر حالة استثنائية حددها الشرع كعلاج أخير إذا استعصت الأمور وتفاقمت مشكلات الأسرة. إخوة الإيمان، إن الطلاق في الإسلام هو آخر وسيلة يمكن أن تستعمل كحل لا بد منه ولا بديل عنه في سبيل إنقاذ الرجل والمرأة من مشكلات لا تسوى بغير الطلاق. ومن أجل أن لا يقع طلاق إلا في حالات نادرة لا يمكن ضبطها، أعطى الإسلام توجيهاته ونصائحه بشكل ترتيبي رائع، وهي: أولاً، اختيار صالح لكل من الزوجين. ثانياً، معاشرة طيبة بينهما وتناصح مستمر. ثالثاً، وعظ. رابعاً، هجر في المضجع إن لم ينفع الوعظ. خامساً، ضرب خفيف في مواضع معينة لا خطورة عليها في حال لم ينفع الهجر في المضجع. سادساً، وإذا فشلت كل هذه الوسائط يتدخل أهل الزوج وأهل الزوجة في محاولة الإصلاح. سابعاً، وفي حال باءت كل هذه الوسائل المذكورة بالفشل واستمرت المشكلات تتفاقم وتتفاقم، فإن الحل الوحيد يصبح الطلاق. إن هذه الوسائط التي ذكرناها تدل على اهتمام الإسلام البالغ بالأسرة وحمايتها من التفكك وحماية الأطفال من الضياع والتشرد. وبهذا يتبين لكل ذي بصر وبصيرة أن المجتمع الإسلامي الذي ينبني على وعي صحيح ويحترم كافة الشروط الحضارية لا يحدث فيه الطلاق إلا نادرا جدا. وإذا تبنى الإسلام قانون الطلاق فمن أجل أن ينقذ المرأة أو الرجل أو كلاهما معا من جحيم لا يطاق، وليفتح الباب واسعا أمامهما كي يختار كل منهما من يناسبه في العقلية ودرجة التفكير فيبني بيتا جديدا صالحا. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا، لقد عانى كثير من الأفراد من مشكلات في المجتمعات الجاهلية أيام كان الطلاق محرما، مما دفع كثيرا منهم إلى اتخاذ تدابير شيطانية للتحايل على هذا القانون الحديدي، منها نشر افتراءات من طرف أحد الزوجين ضد الآخر، قتل أحدهما للآخر، الفرار نهائيا من البيت، وهلم جرى. فالحل الحاسم إذن ما كان مستنبطا من قوانين الإسلام الراشدة وشريعته الغراء، بعد أن تطلق قوانين البشر طلاقا لا رجعة فيه، طلاقا فيه كل الخير في مقابل حياة زوجية هي كالجحيم أو أشد وطأة. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. لا بد من المسارعة في تعليم الأولاد وتأديبهم، لأن القلب سرعان ما يقسو، وقساوة القلوب بسبب الذنوب. يعني قبل أن يكلف الولد ينبغي على الأب أن يحسن أدبه وأن يعلمه. ولذلك قال عليه السلام: قبل أن يشتغل فكره، أي قبل أن تأخذه العواصف يمينا وشمالا على الوالد أن يبادره بالعلم. لذلك لقمان الحكيم يوصي ولده يقول: يا بني، إن تأدبت صغيرا انتفعت به كبيرا. ولذلك يشبه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قلب الصغير، قلب الحدث أي الشاب المراهق، كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. هناك أرض خالية مستعدة تبذر فيها أي شيء، تزرع فيها أي شيء، عندها استعداد لقبول الزرع، الفاكهة، الحنطة، أي شيء. هكذا قلب الحدث عنده استعداد لتلقي العلوم ومختلف الآداب. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: لا يزال المؤمن يورث أهل بيته العلم والأدب الصالح حتى يدخلهم الجنة، حتى لا يفقد فيها منهم، يعني لا يفقد في الجنة منهم صغيرا ولا كبيرا ولا خادما ولا جارا. هكذا يؤدي الأدب إلى السعادة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ووظيفة الأب الإرشاد والتعليم والتأديب. ومن هنا يروى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية الشريفة على الرسول صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال الناس: يا رسول الله، كيف نقي أنفسنا وأهلنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله: اعملوا الخير وذكروا به أهليكم وأدبوهم على طاعة الله. إذن نفس عمل الخير، نفس فعل الخير للوالد أو الوالدة له دور في التأثير على نفوس الأولاد والأبناء. لذلك ينبغي المبادرة إلى الأدب وإلى تعليم الأولاد الأمور المهمة والطاعات، أدبوهم على طاعة الله. وأولى الطاعات هي الصلاة، لأن الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. من هنا روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا. نلاحظ هناك تأكيد هام على تعليم الصلاة وعلى الاهتمام بالصلاة. ومن جملة الأمور التي ينبغي أن يعلم ويؤدب الآباء الأبناء تأديبهم أو تعليمهم على الإنفاق في سبيل الله. روي عن الصادق عليه السلام قال: مر الصبي فليتصدق بيده الكسرة والقبضة والشيء وإن قله، فإن كل شيء يراد به الله وإن قله بعد أن تصدق النية فيه عظيم عند الله عز وجل. استحب للآباء أن يعطوا أبنائهم بعض الدراهم بعض الدنانير لمساعدة الفقراء أو لوضعها في صناديق التبرعات أو الصدقات أو الأمور الخيرية ليتعلم الأولاد على الإنفاق وعلى الصدقة حينما يترجم بعض أهل التأريخ إلى سيرة الصاحب بن عباد رضوان الله عليه. صاحب بن عباد من جملة الشعراء والأدباء، قبره في إصفهان، له أبيات مدح في حق أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه القصيدة الخالدة قالت: فمن صاحب الدين الحنيف أجب، فقلت أحمد خير السادة الرسل، قالت فمن بعده تصفي الولاء له، وقلت ذاك الذي أربى على زحلي، قالت فمن بات من فوق الفراش فدا، فقلت سابق أهل السبق في الوهل، إلى أن يقول قالت فمن هو ذاك الفرد سمه لنا، قلت ذاك أمير المؤمنين علي. فإذا هذا الصاحب بن عباد يقول: لما كنت صغيرا أذهب إلى المدرسة كانت أمي تعطيني في كل يوم شيء يسير لأتصدق به، فانطبع في قلبي وفي نفسي حب الإنفاق في سبيل الله. حينما بلغ وصار عنده جاه ومنصب، يقال إذا أقبل شهر رمضان المبارك ودخل شهر رمضان كان يتناول الإفطار على سفرته وعلى مائدته زهاء 1000 صائم، وهذا للإنفاق عند الصغار، والتأديب على الإنفاق له دور في خلق هذه الحالة عند الأولاد، حالة السخاء، حالة العطاء، حالة التصدق، حالة الفعل بالخيرات. ومن هنا يروى من حالات الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يتصدق، خصوصا إذا صار يوم الجمعة يضاعف الصدقة، لأن الأجر يتضاعف لفضيلة يوم الجمعة. فأقبل مسكين أو سائل فقال لولده: أعطي هذا السائل، فقال: يا أبه إنه لم يبق عندنا سوى هذا، قال: أعطه يا ولدي يا بني. يقول: فلما أعطينا الذي عندنا إلى هذا السائل ما لبثنا إن جيء بمال لأبي، فقال لي: انظر كيف أخلف الله علينا. وهذا التعليم وهذه التربية مهمة في خلق هذا الجو، نعم، بالنسبة للأولاد. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن المجتبى: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يكسو قلبك ويشتغل لبك. فإذا لابد من التأديب والتعليم خصوصا للشباب المراهقين وللأولاد. وإن شاء الله في الحلقة التالية نوضح بعض الأمور التي ينبغي للآباء أن يتوجهوا إليها في تعليم الأبناء، ومن جملتها تعليمهم على التوحيد ونفي الشرك، وتعليمهم على الأمور الواجبة عليهم فيما بعد إذا كبروا إذا بلغوا كالصلاة والصوم وإلى آخر الأمور الواجبة التي تجب على الأبناء فيما إذا بلغوا، ولا بد من التمهيد لهم والتعليم والتربية على ذلك قبل قساوة القلوب وقبل اشتغال القلوب بأشياء نعم لا تنفعهم شيئا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه، فلا يسمع معروفا إلا عرفه، ولا منكرا إلا أنكره، ثم قذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره. هذا النص ينطوي على نكات بلاغية متنوعة، بخاصة العبارة الأخيرة: قذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره، حيث أن قذف أو كلمة ويجمع بها أمره كلها رموز فنية تومئ إلى دلالة غائبة على نحو ما نوضحه بعد قليل. أما الآن فنتجه إلى دلالة الحديث، فنقول: تتلخص دلالة الحديث في أن الله تعالى إذا عرف أن لدى هذا العبد أو ذاك استعدادا لتقبل الحقيقة العبادية ألهمه معرفة ذلك، بحيث يستطيع أن يتبين الحق من الباطل، وأن يهتدي في نهاية المطاف، أي يكون على بصيرة من أمره. هذه هي دلالة الحديث، ولكن ماذا بالنسبة إلى بلاغته؟ تتمثل بلاغة الحديث في عبارته الأخيرة التي أومأنا إليها قبل قليل، ولكن لا مانع من الحديث أولا عن العبارة السابقة على ذلك، وهي: طيب الله روحه. طبيعيا المقصود من الطيب هنا الزكي مقابل الخبيث، وهذا الكلام يمكن أن نعتبره تناصا، أي تضمينا لعبارة قرآنية هي: فألهمها فجورها وتقواها. لكن الإلهام في الآية هو لعامة البشرية، بمعنى أن البشرية جميعا يخضعون لتركيبة عامة هي إلهامهم الفجور والتقوى حتى تتم الحجة عليهم. أما في النص الذي يقدمه الإمام الصادق عليه السلام فهو خاص كما هو واضح، حيث أن التناص لا يشترط فيه المطابقة المنطقية بل الاستخلاص ولو في جزئية منفصلة. والآن أعزائي المستمعين إلى بلاغة الأخير، وهو: قذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره. بالنسبة إلى عبارة كلمة في النص المتقدم، يمكن الذهاب كما أومأنا إلى أنها رمز يرتبط بالتناص أيضا، أي الاقتباس القرآني في قوله تعالى: كلمات الله، حيث تعني الكلمات معطيات الله تعالى. وبهذا تصبح لفظة كلمة في قوله عليه السلام: قذف الله في قلبه كلمة، رمزا لدلالة كبيرة هي الهداية. وأما عبارة يجمع بها أمره فهي رمز كذلك، ولكنه مكمل لسابق، حيث تصبح دلالة الحديث أن العبد يصل إلى البصيرة العبادية المطلوبة، أي تصبح فقرة يجمع بها أمره رمزا لدلالة هي البصيرة، مع ملاحظة أن عبارة قذف الله في قلبه تعبير فني أيضا على نحو الاستعارة، لا من القذف أو الرمي الذي هو ظاهرة مادية، فإذا خلعت على ما هو روحي صارت استعارة فنية. وبهذا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن ينسحب عليه الكلام المذكور ويوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه، فلا يسمع معروفا إلا عرفه، ولا منكرا إلا أنكره، ثم قذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره. دمتم سالمين وفي أمان الله.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟ يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟ يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة؟ شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين. أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واحتداء وسرور.